أقول يعني تلك الآيات التي ذكرت ويذكر فيها بعض الذين يحتجون في إنكار العزلة، يذكرونها كقول الله واعتصموا بحبل الله جميعا، وقوله ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات، وكذلك يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام البغوي، روى الإمام البغوي في شرح السنة وابن عساكر في التهذيب قول النبي صلى الله عليه وسلم من سره بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الفذ يعني الفرد يعني وهو من الاثنين أبعد. طيب بارك الله فيكم ننتبه بارك الله فيكم ننتبه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من فارق الجماعة فمات فميتته جاهلية، والحديث متفق على صحته. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من شق عصا المسلمين والمسلمون في إسلام دامج فقد خلع ربقة الإسلام، وهذا أيضا رواه الإمام العراقي. ومجمل تلك الآثار يحتج بها من أنكر العزلة على أن المقصود بذلك على أن العزلة تعني اعتزال المسلمين وعدم أداء الحقوق كلية وترك الفرائض وترك صلوات الجماعة وترك حقوق المسلمين، وسنبين إن شاء الله أن هذا ليس صحيح. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث أيضا صحيح قال لا هجرة بين المسلمين فوق 3 أيام وقال 3 ليال، وهذه كلها آيات وردت في ذم العزلة. نعم، ولكن تبدأ مسألة فضائل العزلة بأن نسأل ما المقصود بالعزلة، أو ما فهمه هؤلاء أن العزلة هي الفرقة والبعد عن المجتمع الإسلامي وترك حقوق المسلمين. الفرقة فرقتان، هناك فرقة أديان وآراء، هناك فرقة أخرى وهي فرقة الأشخاص والأبدان والجماعات. والجماعات تنقسم إلى قسمين، إما جماعة العامة والدهماء اللي هم سواد الناس اللي لا يفهم شيئا ولا يكاد يعقل شيئا، والعزلة الأخرى هي عزلة أئمة المسلمين وجماعتهم من أهل العلم والفضل. طيب الافتراق الأول في الأديان طبعا ده محظور شرعا وعقلا أيضا ومحرم، ولو ترك الناس متفرقون في الملة أو في النحلة اللي هي ملة الإسلام ما استقام لنا دين ولا حياة، وهذا ما أراده النبي بقوله من فارق الجماعة فمات فميتته جاهلية. ظن البعض أن فمات فميتته جاهلية إن المقصود هنا أنه ابتعد عن سواد الناس أو عن عوام الناس، وهذا ليس صحيحا، وإنما مقصد النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الجاهلية لم يكن لهم إمام يجمعهم على دين، بل كانوا طوائف شتى، ونحن بحمد الله وفضل ومنة لنا إمام المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم الذي أتم لنا هذا الدين، فالمعنى ولله الحمد منتفي في حقنا. وأما عزلة الأبدان بقى اللي هنتكلم فيها دلوقتي، عزلة الأبدان فهي راجعة إلى من هي أو من تلك الأبذال أو الجماعات التي توجد في المجتمع المسلم؟ لا شك أنها لا تخرج عن قسمين. الجماعة الأولى وهي سواد الناس وأعظمهم التي وصمها الله عز وصفها الله عز وجل في قرآنه بالكثرة، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما وجدنا لأكثرهم من عز، إلى آخر الآيات التي تزم الكثرة، هي دي الجماعة الأولى. والجماعة الثانية هي جماعة أهل العلم والخير، وهم قليل، وهم قليل، وقليل ما هم. طيب، فإن قلنا هل امتدح النبي صلى الله عليه وسلم فضول الخلطة، هل امتدح رسول الله صلى الله عليه وسلم فضول الخلطة؟ تكون الإجابة طبعا لا، لم يمتدح النبي صلى الله عليه وسلم فضول الخلطة فيما لا ينبغي. وإن استدل هؤلاء بالآيات فالرد عليهم موجود بإذن الله، وهذا موضوعا إن فرغنا منه اليوم إن شاء الله فبها ونعمت، وإلا فالموضوع ممكن يحتاج إلى 4 إلى 6 ساعات عموما حسب ما يعني يسير النسخ بإذن الله. يعني نقف ونكمل أو لا أدري والله إلى أين نقف، يعني إنما نسير بإذن الله والله المستعان. فالجماعة الأولى اللي هي التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم من فارق الجماعة فمات فميتته جاهلية، المقصود هنا من؟ المقصود هنا جماعة أهل الدين والصلاح والخير. طيب، عموما طبعا يعني أنا سأتكلم، وإن أردتم اللقط فلكم أخي أديه نصيحة، سأتكلم وإن شاء الله إن أردتم اللقط فلكم، ونكمل يعني فيما بعد إن شاء الله. فمقصود النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك هم جماعة الناس اللي هم عوام الناس والسواد، الذين لا يستفادوا بجلستهم خيرا ولا يستفادوا بتجمعهم يعني خيرا، والذين قال فيهم يعني سيدنا عبد الله بن عمر لما رأى في الفتنة المعروفة في فتنة الإمامين العظيمين الجليلين رضي الله عنهما سيدنا علي بن أبي طالب وسيدنا معاوية، قال في أمرهما قال هؤلاء قبح الله هذه الوجوه، إنهم لا يجتمعون إلا في الشر. ولا شك أن فضول الخلطة بقى مع هؤلاء الذين لا يعني لا يرعون حق المسلم ولا يجتمعون إلا في الشر، ويكونون دافعا دائما إلى الشرور والغيبة والنميمة وغيرها، هؤلاء لا نجد في القرب إليهم مصلحة، بل إن البعد عنهم هو الغنيمة الكبرى. وقد قال الإمام ابن حزم في ذلك قال وهؤلاء، يقصد هؤلاء الناس يعني يشبهون السم الزعاف، القليل منه يقتلك، وكما قال ابن القيم أيضا الناس منهم من مخالطته كالعسل، ومنهم من مخالطته كالدواء، القليل منه يصلحك، ومنهم من مخالطته كالسم الزعاف، هم هؤلاء. ولذلك جاء في أكثر من أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لصحابته الواحد منهم ب70، قالوا 70 منهم، قال 70 منكم. أشكل على الصحابة كيف يكون في زمان ما يكون الواحد ب70، طبعا لا شك أنه لا يمكن أن أحد يصل إلى فضل الصحبة، لكنه علل ذلك صلى الله عليه وسلم بقوله قال إنكم تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون، يعني الصحابة كانوا يجدون على الخير أعوانا. في مجتمع الصحابة كان الزاني يقرع ويغرب إن كان عزبا، يعني كان أعزب يغرب. وفي عصر الصحابة ما كان مسموحا لأحد أن يخوض في عرض أو أن يفعل شيئا من هذا، ويجدون على الشر أعوانا ولا تجدون، لأن أيضا مجتمع الصحابة لم يكن فيهم هذا الصنف. وقد امتدحهم الله عز وجل بقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه. ما الدليل على أن العزلة لها فضائل؟ أنا بقول من القرآن، قال الله عز وجل فيما يروي عن سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا أتم الصلاة والتسليم، قال وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. هنا اعتزل إبراهيم قومه، اعتزل إبراهيم صلى الله عليه وسلم قومه وتمسك بحبل الله المتين. طيب بوركتم أخي بوركتم أخا، طيب وهل كان ذلك، وهل كان لذلك أثر، وهل امتدحه أحد على هذا على تلك الفعلة؟ نعم امتدحه رب العالمين، قال في الآية التي تليها فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. وكذلك في قصة موسى صلى الله عليه وسلم وإني عزت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون اتركوني. وعلى ذلك يذكر أبو أمامة يقول قال عقبة ابن عامر يا رسول الله من نجات، والحديث مروي في مجمع الزوائد الهيثمي، وأتمنى من إخواني لو في أي مشكلة في الصوت يكتبوا لي بس ينبهوني. يقول عقبة بن عامر يا رسول الله من نجات، من نجات، والحديث كما قلت من مجمع الزوائد الهيثمي، قال ليسعك بيتك وأمسك عليك دينك وابكي على خطيئتك. ولذلك يقول راوي الحديث هو عقبة ابن عامر يقول في ذلك يقول ملل المؤمن أو المسلم في بيته من قلة دينه وكثرة خلطته من سفاهته. يعني كثرة الخلطة فيما لا ينبغي هذا من سفاهة المسلم. وكذلك كان يقول أبو أمامة، وقد فهمت من قوله يعني من قول عقبة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الاستئناس بالناس من علامات الإفلاس. الإنسان لما يستأنس بوجود الناس جنبه هذا من علامات الإفلاس. وقد ثبت عن أنس رضي الله عنه قال قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أبالي إن تدهدها حجر من فوق بيتي فقتل منكم عشرة. هذا يقوله سيدنا أنس وهو في أخير العصور، أفضل العصور، خير القرن قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ففي هذا العصر من الخيرية سيدنا أنس بيقول لا أبالي إن تدهد حجر فقتل منكم عشرة. وهذا أيضا مقتضى قوله النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص، وقد رواه أبو داود والإمام البيهقي وقال عنه أبو داود حديث يعني صحيح إن شاء الله. قال عكرمة قال حدثني عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمرو بن العاص، بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ذكرت الفتنة أو ذكر شيئا نحوها. وفي رواية البيهقي بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ذكرت الفتنة أو ذكرت عنده، فقال إذا رأيتم الناس قد مرجت عهودهم وخفت أماناتهم وكانوا هكذا وشبك بين أصابعه قال: فقمت إليه فقلت: كيف أفعل عند ذلك؟ جعلني الله فداك. قال: الزم بيتك وأمسك عليك لسانك وخذ ما تعرف ودع ما تنكر وعليك بأمر الخاصة ودع عنك أمر العامة. وأذنوا لي طبعا أننا أستفيض في شرح الحديث. إلزم بيتك وأمسك عليك لسانك وخذ ما تعرف ودع ما تنكر وعليك بأمر الخاصة ودع عنك أمر العامة. أنا أذكر تعليق الإمام الخطابي رحمه الله على الحديث، قال: لقد نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ولم يأل شفقة ولا نصحا، وهو جدير بما وصفه الله عز وجل في كتابه، قال: عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم. ومنتهى الحرص هو ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك بعد أن قال حريص عليكم ثنى بالثناء عليه قائلا: بالمؤمنين رؤوف رحيم. حينما تتأمل في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وقد أوتي جوامع الكلم، يقول: إلزم بيتك. قال أنس، وكان ممن لزم بيته في زمن الفتنة، فتنة معاوية، سيدنا معاوية وسيدنا علي رضي الله عنهما، ولعن من أبغضهما. سيدنا معاوية وسيدنا علي في فتنته كان أنس لا ينزل من بيته، يخرج من بيته إلا لحضور صلاة الجماعة وشهود الجنائز وعيادة المريض فقط، واعتزل في ذلك، واعتزل الناس في ذلك. طيب، إلزم بيتك معناها إيه؟ قال الإمام ابن العثيمين في شرحه لهذه الجملة كلمة إلزم بيتك، قال: إلزم بيتك مع حفظ حق المسلم عليك. حق المسلم على المسلم المذكورة في أحاديث التي رواها الإمام مسلم وغيرها، غير تشميت العطس وغيرها، وأن تتبع جنازته وأن تعوده إن مرض. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرة. فيقول: إلزم بيتك، يعني لا تترك بيتك إلا للحقوق الواجبة عليك بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذه واحدة، إلزم بيتك، وليس المقصود إلزم بيتك يعني لا تخرج منه أبدا، لا. وأمسك عليك لسانك، هنا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أحد المداخل، أوسع المداخل إلى النار، وما يكب الناس على مناخرهم أو على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم. وكان الصديق رضي الله عنه يمسك لسانه ويقول: أوردتني الموارد، أو أوردتني المهالك. وهذا هو الصديق الأكبر والخليفة الأول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يأل النبي نصحا لأمته إذ أمرهم بلزوم بيوتهم، يعني النهي عن فضول الخلطة فيما لا ينبغي، لا سيما أن كثرة سواد العوام لم توصف إلا بالإيه؟ بالضلال، ولكن أكثر الناس لا يعقلون مثلا، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعني دائما الكثرة، تعبير الكثرة لا توصف إلا مع الفئة الضالة، أما القلة فدائما هم على الصواب. حتى في الفرقة الناجية، هي فرقة من 72 فرقة. وحينما بشر النبي صلى الله عليه وسلم بالفرقة لتنجو قبيل أشراط الساعة، قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم. هذه الفرقة الناجية جزء من معشار المؤمنين الذين يدعون ظاهر الإيمان ويبصرون داخلهم عكس ذلك. ولست بصدد الحديث عن الإيمان الاعتقادي والعملي حتى لا يظن ظن أن يتطرق إلى مسائل يعني القدح في عقيدة القلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرنا أن نشق عن بطون الناس أو عن صدورهم، ولكن نحن نتكلم عن مسألة ما يبدو من تصرف أو من ظاهر كلام الناس. طيب، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إلزم بيتك وأمسك عليك لسانك وخذ ما تعرف. حياكم الله أخي، أخانا البث المباشر، حياك الله أخي الفاضل. ما معنى خذ ما تعرف؟ طبعا خذ ما تعرف لما يأتي رجل يعني بسيط، رجل يعني قليل العلم، وللأسف أحيانا يكون قليل الفهم، ولا يريد أن يلتفت إلى شرح النصوص، يقول لك خذ ما تعرف، يعني استفتي قلبك، يعني الحاجة اللي شايفها على هواك اعملها. لا، خذ ما تعرف. قال الإمام ابن عثيمين: خذ ما تعرف، أي ما كان متعارف عنه في عصر النبي صلى الله عليه وسلم والخلافة الراشدة، وما تعورف عليه عند جمهور أهل العلم، هو ده ما تعرف. ودع ما تنكر. النكارة هنا معناها إيه بقى؟ النكارة مش معناها منكر يعني شيء بغيض، لا، دع ما تنكر يعني دع ما كان من البدع بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو معنى كلام، هذا هو معنى نص الحديث، نص الحديث هكذا خلاص. ودع ما تنكر يعني دع ما استحدث بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم من البدع. طيب، وعليك بأمر الخاصة ودع عنك أمر العامة. من هم الخاصة؟ من هم الخاصة ومن هم العامة؟ الخاصة هم الذين جاءوا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هؤلاء هم الخاصة: بيتك، ابنتك، زوجتك، الحائط أو الحي الذي أنت فيه، هذا أول ما ينبغي عليك أن تصلحه. ودع عنك أمر العامة. وهنا كما قال الإمام الخطابي: نظم رسول الله صلى الله عليه وسلم النصيحة الطويلة في أمر الدين في كلامه القصير الوجيز. يعني دع عنك أمر العامة، يعني إنسان يعود يسب دائما ويقول المجتمع فاسد والمجتمع فاسق وكثر الفساد وكثر وكثر وكثر، وننسى أنه لم يبدأ أولا بإصلاح رعيته. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع وهو مسؤول عن رعيته. طيب، وحينما يقال يعني إن قال قائل على هذا، الإنسان بقى يترك كل حاجة ويقعد وسط أبنائه وأسرته وما يخرجش من بيته ولا يبر، لا، ليس هذا المقصود، وإنما المقصد كما بين ذلك الإمام ابن القيم في تعقيبه على الإمام الخطابي، لأنكم كما تعرفون أن معالم السنن شرحها الإمام الخطابي وعقب على كلامه الإمام القيم، فقال أشار النبي إلى ذلك فقال: خذ ما تعرف. وكان الذي تعارفه الصحابة ومن تبعهم من الجيل الخيري الأول إقامة الصلاة في جماعة وآداء الزكاة وجهاد الكفار والسعي في الجنازة وعيادة المريض والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والكف عما يبقى عما لا يعنيهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه إيه؟ ما لا يعني، يعني لا يأتي الإنسان مثلا في طبعا أرجو من الإخوة القائمين على الغرفة تنبيهي نعم، لأني لا أدري إذا كان هناك موعد منسق، لأني لم أدخل اليوم على اعتبار ألقي كلمة، يعني لو في موعد منسق الآن بس قولوا لي. طيب أخي البث، يعني اكتب لي لاني دخلت الان. نعم بعد قد ايه اخي البث؟ بعد ثلث. حاضر خلاص. اذا امامنا ثلث ساعة تقريبا ثم نتم الشرح بعد ذلك. حاضر، يعني امامي مثلا 20 دقيقة ان شاء الله، امامي 20 دقيقة. طبعا ساكون مستمعا معكم، بارك الله فيكم. طيب فكان معهودا في عصر الصحابة انهم لا يتطرقون الى ما لا يعنيهم، لان الناس يعتقدون ان كلمة الجماعة، من فارق الجماعة، ان هو يقعد على مقهى او يقعد وسط اصدقائه ويتفكهون في اعراض الناس ويتسفهون فيها. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والرواية عند احمد، وانا بحمد الله يعني، الحمد لله لا أذكر إلا حديثا صحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث متفق عليه: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شغاف الجبال ومواقع القطر، ومواقع القطر يعني المطر، يفر بدينه من الفتن. ده كلام مين يا جماعة؟ ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شغاف الجبال يفر بدينه من الفتن. ده كلام النبي اهو، يفر من الفتن. وكذلك روى الامام احمد قال: رجل يا رسول الله اي الناس افضل؟ قال: مؤمن مجاهد بنفسه ومالي. قال: ثم من؟ قال: ثم رجل معتزل في شعبة من الشعاب يعبد ربه ويدع الناس من شره. ده كلام النبي، والحديث رواه الامام احمد والامام البيهقي وغيرهما من اصحاب السنن. يعني مسألة ليست بدعة من القول، يعني ليست هذه المسألة، مسألة فضائل العزلة، بدعة من القول. وأعود وأنبه، ليس المقصود بالعزلة أن الإنسان يترك واجبات المسلمين عليه، يترك الرحم ويترك الجماعة ويترك عيادة المريض. لا، المقصود بالعزلة ترك فضول الخلطة فيما لا ينبغي بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وروى ابن نعيم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليأتين على الناس زمان لا يسلم لذي دين دينه إلا من فر بدينه من قرية إلى قرية، ومن شاهق إلى شاهق، ومن جحر إلى جحر، كالثعلب الذي يروغ. قال: ومتى ذاك يا رسول الله؟ قال: إذا لم تنل المعيشة إلا بمعصية الله عز وجل. هذا الحديث صحح بعض الحفاظ رفعه، وبعضهم صحح وقفه على عبد الله بن مسعود. وكذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين أيديكم فتنا كقطع الليل المظلم، إن بين أيديكم فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. قالوا: فبما تأمرنا؟ قال: كونوا أحلاس بيوتكم. أحلاس يعني إيه؟ أحلاس أي ملازمون لبيوتكم، إلا في الحقوق الواجبة، صلاة الجماعة، الجنائز، الجمعة، عيادة المريض، صلة الرحم. والحديث رواه الإمام أحمد وصححه الحاكم. خلاص؟ طيب، حديث آخر رواه الإمام السيوطي في جمع الجوامع، ورواه العراقي في الأحياء، قال عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله ذكر الفتنة وأيام الهرج. قلت: وما الهرج؟ فقال: حينما لا يأمن الرجل جليسه. قلت: فلما تأمرني يا رسول الله؟ ده عبد الله بن مسعود اللي بيسأل النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فبما تأمرني أدركت ذلك الزمان؟ قال: تكف نفسك ويدك وادخل دارك. قلت: يا رسول الله، أرأيت إن دخل علي داري؟ قال: فادخل بيتك. المقصود هنا بالدار هو المكان الفسيح يعرفه من يعيش بالقرى، يعني الدار دي المنطقة واسعة، يعني في حاجة اسمها دار اللي هي فيها يعني أعزكم الله والجرن والمنطقة الفسيحة دي اسمها الدار. قال فادخل بيتك. قلت يا رسول الله أرأيت إن دخل علي بيتي؟ قال فادخل مسجدك، يعني المكان اللي تصلي فيه، واصنع هكذا. وقبض بيمينه على كوعه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وربط بيمينه على كوعه ثم قال واصنع هكذا وقل ربي الله حتى تموت على ذلك. والحديث رواه الإمام السيوطي. طبعا هنا بس لفت في مسائل قد يغيب عن بعض فهمها، وهي مسألة الكوع. الكوع ليس ذلك العظم الذي بين الساعد والعضد، وإنما الكوع هو المفصل الذي يلي عظم يلي الإبهام، وعظم يلي الإبهام كوع كوع، وما يلي لخنصره الكرسوع، والرسغ ما وسط. الكوع اللي هو النتوء العظمي الذي يلي الإبهام، خلاص. الكوع ليس المقصود به الكوع اللي احنا بنقول الكوع ضربه بالكوع يعني، لا، الكوع هو العظم الناتئ، هو مفصل يعرفه يعني اهل الطب، يعني نعرفه ما يعني الحمد يعني نعرفه بصفة يعني طبيب عظام، هو عبارة عن عظمة ناتئة تربط ما بين الإصبع الإبهام والأصابع الصغيرة، والأصابع الصغيرة العظام الصغيرة اللي بنسميه الريست أو الرسغ. ولذلك أنذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته أيام الهرج في عدة أخبار، وقال الحافظ الخطابي في ذلك فإن كنتم لا تأمنون لجلسائكم في هذا الزمان، ده في زمان مين بقى؟ في زمان معاوية وعلي وغيره يعني، ولا تسلمون فاعلموا أن الله عز وجل قد أحل على لسان نبيه فضول الخلطة وطاب الهرب وحان وقت الفرار من الفتنة، وإن كنتم على خلاف ذلك فأنتم على خلاف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد صح عن عمر بن الخطاب أنه قال خذوا بحظكم من العزلة، ده كلام سيدنا عمر بن الخطاب. وأنا أحيلكم إلى السير، سير أعلام النبلاء. وكذلك أخبر أبو سليمان قال في العزلة راحة من جليس السوء أو من خليط السوء، حتى أن مالك بن دينار كان ذات يوم يسير ومعه أعزكم الله معه كلب، قال له ما هذا يا إمام؟ مالك بن دينار، فقال هذا خير من جليس السوء. وكذلك قال سعد بن أبي وقاص سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الحفي، إن الله يحب العبد التقي الغني الحفي. وصح عنه أيضا يقول إن خير الناس رجل يعبد الله عز وجل وإن مات قل دواكيه، يعني لما يموت ما فيش ناس كثير تعرفه ويعود يعني يلطموا عليه ويفعلوا مثل هذه المخالفات الشرعية يعني. وكذلك كان فضلاء الصحابة كما جاء في يعني عنهم في السير، سير أعلام النبلاء وغيرها، كانوا يعتزلون الفتنة. وقد ثبت عن أنس رضي الله عنه أنه كان لا يشهد إلا الجماعات والجنائز وعيادة المريض، وفيما دون ذلك كان ممتنعا وكان مقلا رحمه الله. ويذكر الإمام الخطابي رحمه الله قال هذه دعوة أخي البس. طيب، وقال الإمام الخطابي رحمه الله إن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أمر أمته بالعزلة فإنه صلى الله عليه وسلم قد أمر في بعض الأحيان بالعزلة ليس مع العوام، وإنما العزلة لتأديب الفاسق والعاصي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في قصة المخلفين اعتزلهم صلى الله عليه وسلم ولم يكلمهم الذين خلفوا. ففي حاجة اسمها عزلة شرعية، فمحدش يقول حديث لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال، لا ممكن يحل ذلك تأديبا له. وإن شاء الله في يعني في ما في غير هذه في غير هذا اليوم يعني إن شاء الله في يعني أو يعني ربما أسمعكم مقاطع صوتية الشيخ ابن عثيمين المواضع التي تحل فيها العزلة تأديبا لصاحب المعصية أو ما يسميه العلماء بكتاب للإمام السيوطي اسمه الزجر بالهجر، يعني يجوز هجر المسلم العاصي تأديبا له إن كان في ذلك تأديبا. أيوة ما صدقت أبو أبا جنة خلاص. وكذلك روى ابن عساكر في تاريخ ابن عساكر، طبعا تاريخ دمشق ذلك البحر العميق والكتاب الرائع، روى ابن عساكر والحديث صححه الإمام السيوطي قال لا خير في صحبة من لا يرى لك مثل الذي ترى له، يعني لما يحب لك زي اللي انت بتحبه له يبقى لا خير في صحبته. ده كلام برضو النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذا كله ليس دعوة للبعد عن الناس كما قلت، ولكننا نقول وهذا تصدير لأول جملة في الموضوع إن شاء الله أقولها وبعد ذلك أختم كلامي ونكمل فيما بعد الندوة إن شاء الله. قول الإمام ابن القيم أن أول فائدة يكتسبها الإنسان من العزلة، أول منقبة من مناقب العزلة، أن يسلم الإنسان من آفات النظر إلى زينة الدنيا وإلى النظر إلى ما عند غيره. وهذا ليس خاصا للأسف الشديد ليس خاصا بالنساء، وإنما أصبح الأكثر من الأكثر الرجال على ذلك على تلك الخصلة الذميمة. قال الله عز وجل ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرات الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من هو دونكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فإنه أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم. والحديث أيضا رواه الطبراني في الصغير عن أبي هريرة، ورواه الإمام أحمد وصححه، ورواه الإمام البغوي في شرح السنة. النبي صلى الله عليه وسلم يأمر تفضل أخي اكتبه، أنا أمامي حوالي 3 دقائق من التلت ساعة التي حددها لي أخي البث. قرأتها أخي لكن مش أنا اللي هعلق عليها. فضائل العزلة التي ذكرها الإمام الغزالي في إحياء العلوم علوم الدين، أولا استشهد بآثار موضوعة وبأحاديث وهي هذه واحدة. نعم هو زمن العزلة. الأمر الثاني أن مضمون كلامه صحيح، وطبعا الإنسان ما ينبغيش أنه طبعا هو كتاب الإحياء علوم الدين منتقد لما فيه من أثار الوهية، ولكن مضمونه صحيح، لكنه قد رفع أحيانا بعض الأثار صحح رفعها وهي موقوفة، وذكر أثارا حتى لا تصح موقوفة على الصحابة خلاص. ولكن ما نحن بصدده اليوم أن نذكر الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى وإن كان مختلف في تصحيح الحديث فعلى الأقل نقول هذا صححه الإمام فلان. وبارك الله فيك أخي أبا جنة. فأول فائدة هنا أن فضول الخلطة، أنك لما تخالط ناس كتير أو يبقى لك أكثر من صديق، طبعا مش معقول يكون موجود صحبة قاعد أنت وصديقك أو أخت قاعدة مع أخت تانية ويتكلمون، مش معقول يعني هيفضلوا طول القعدة يقولوا سبحانك اللهم وبحمدك سبحان الله العظيم أو نستغفرك الله الذي، يعني مش هيقعدوا يستغفروا. لا شك أن الجلسة تحتاج إلى قليل من الغيبة والنميمة طبعا، والكلام على فلان والكلام على فلانة وفلانة أخطأت في حقي خلاص. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من يضمن لي ما بين لحييه وبين فخذيه أضمن له الجنة. لا طبعا ما بقولش كده، احنا بنقول العزلة في فضول الخلطة، لكن أنت تعمل في دار أيتام. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. خلاص طبعا لا تجب عليك العزلة، عليك أن تؤدي حقوقك، لكن فضول الخلطة إن الواحد يقول لك أنا ليا 500 صديق الساعة 10 للساعة 1 بالليل قاعد مع أصدقائه على المقهى، وبعدين يرجع البيت يقعد يدردش مع الناس في تجريح المشايخ مثلا، ما هي دي قاعدة إيه؟ وبعد كده يروح يتكلم مع زميله في الشغل عن أخطاء المدير بتاعه، ويذهب إلى فلان وهكذا، وتجد في حياته أكثر من 2000 أو 10,000 شخص للأسف كلهم يجرونه إلى النار، لأنهم يجرونه إلى الفتنة. يعني النساء يعني كما يعني ليس كل النساء كذلك، كما قال حسان شاعر النبي صلى الله عليه وسلم لما امتدح أم المؤمنين الطاهرة المطهرة السيدة عائشة قائلا: فلو كل النساء كمثل هذه لفضلت الرجال على لفضلت النساء على الرجال، فلا التأنيث في اسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال. هناك رجال ذكور فقط لا يستحقون اسم رجل، لأن الرجل بصفة وليست نوعا. خلاص الرجولة يا جماعة صفة وليست نوعا، الرجولة صفة، إنما نقال هذا ذكر، أما الرجولة فهذه الصفة، صفة الرجولة. فقلنا أول يعني أول نعم الذكورة نعم هذه النوع، أما الرجولة فهذه صفة. الرجولة نقول هذا رجل دي صفة تجمع كل شيء بقى، الصدق والأمانة والبر وعدم خيانة العهد إلى آخرها يعني. ولذلك قال الله عز وجل في مسألة فضول الخلطة أن الإنسان قد ينظر إلى من هو فوقه فيزدري نعمة الله عليه، وهذا نص الحديث الذي قلته آنفا: انظروا إلى من هو دين دونكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم. وقال الله عز وجل في سورة يونس أو الفرقان، لا يعني لا 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 أدري: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، أعتقد يونس أو الفرقان. أيضا ذكر الإمام الحافظ ذكر الإمام رحمه الله ابن القيم قال أن هذه الآية أن هذه الآية وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون تفسير، قال فسرها شيخي اللي هو مين يعني شيخ ابن القيم اللي هو مين اللي هو ابن تيمية رحمه الله، قال: جعل الله الغني فتنة للفقير وجعل الفقير فتنة للغني. ازاي جعل الغني فتنة للفقير؟ لأن الفقير قد يزدري ما أنعم الله به عليه من النعم الظاهرة، وربما في هذا الفقير خصلة لو أعطاه المال لأورده به الموارد. ممكن واحد فقير معهوش فلوس لو ربنا اداله مال يهلك به. وكذلك جعل الله الفقير فتنة للغني، ممكن واحد غني يشوف واحد فقير وبيعبد الله يقول لو ده كان فيه خير كان ربنا اداله فلوس، انما الحمد لله ربنا بيحبني. ليه بيحبك؟ يقول لك عشان معاه فلوس. وما يدريك يا اخي، ما يدريك. اما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمن، واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانا، كلا. قال الامام الشنقيطي في شرح الايه قال: كلا هنا جمله مستانفه، كلا يعني ليس ذلك صحيحا. ربما يعطي الله ماله لمن لا يحب ليزداد في الغي ولتقوم عليه الحجة يوم القيامة، قصة قارون وغيره. ولذلك فإن أول منقبة نقولها في العزلة أنها تخلع عن الإنسان ذل الأمل ورق الطمع. إيه هو رق الطمع؟ إن الواحدة تبقى لها 50 صديقة تقول لك زرت فلانة، وطبعا الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم في العروق، لقيت عندها بيتها كامل مكمل فيها أحدث ستائر وأحدث كذا واحدث كذا وكذا وكذا. طبعا مفيش واحدة تيجي تقول انا ما ببصش كذبتي والله. الانسان بطبيعته بيستحضر دائما مقارنة بينه وبين غيره. تفضل تزور دي وتزور دي وتزور دي وتزور دي، تنظر تقول لك فلانة عندها وانا ما عنديش. فاول منقبة ان يخلع الانسان عنه ذل الامل ورق الطمع، لان الطمع رق، انه يطمع يقول يا رب لو لي زي فلان، لو عندي زي فلان. وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث ايضا رواه الطبراني، الغنى اليأس عما في ايدي الناس، ومن مشى منكم الى طمع فليمشي رويدا، فليمشي رويدا. وايه معنى الكلام ده بقى؟ وهذه اخر جملة اختم بها ان شاء الله. والحديث بفضل الله رواه ابن عساكر ايضا في التهذيب، ورواه الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، ان رق المعصية يأتي من فضول الخلطة مع شخص اعلى منك في المقدار المالي الاجتماعي او المالي. طبعا ما حدش يقول النهاردة الناس بتقيم بالدين، طبعا طبعا الا ما رحم الله، صح في ناس بتقيم الناس بالدين، لكن الاغلب والاعم ان يقول لك فلان معه مال. وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال الغنى اليأس عما في ايدي الناس. وقول ابن القيم، نعم ابا جنة، قول ابن القيم ان العزلة تخلع عنك ذل الامل ورق الطمع عما في ايدي الناس، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. اما انه، وايضا حديث رواه ابن عساكر اقول في تاريخ دمشق قال اما انه لا يحل لمسلم ان يذل نفسه، وما اكثر من يذلون انفسهم على الاقل الذل النفسي، ان يقف كل ما يرجوه من الدنيا ان يكون له مثل ما عند فلان. خلاص زي اصحاب قارون لما طلبوا من الله يا ليت لنا، تمنوا من الله ان يؤتوا كما اوتي قارون، هو ده اللي احنا بنتمناه. وما سمع الانسان ابدا عن اناس يتشاجرون مثلا، واحد عمركم يعني معذرة اخواني، هل عمركم رأيتم اختا قاطعت اختا في الله عشان ما بتصليش؟ صدقوني يعني ان كان موجود قليل جدا. هل في اخ بيقاطع واحد جاره لانه ما بيصليش او عشان ما بيتصدقش؟ لا لا خالص والله. لكن لو اخذ منه 10 جنيهات او 10 ريالات او 10 دولارات، نعم اعلم اعلم وهم قليل الحمد لله، يعني هناك القليل، لكن اكثر اسباب المشاحنة والمباغضة لحظوظ الدين ولا الدنيا؟ يعني اكثر المشاكل الموجودة والقضايا المرفوعة بين الناس والمشاجرة والضرب والسب والشتام، ما هو اختنا؟ الدنيا الدنيا. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما انه لا يحل لمؤمن ان يذل نفسه، والغنى اليأس عما في ايدي الناس، ومن مشى منكم الى طمع فليمشي رويدا. بارك الله فيكم وشكر لكم حسن استماعكم، واسف لاني افسدت يمكن الجدول، انا اتوقف الان ننتقل 11 بعد الساعة 11 يعني بقالنا والله ما الفقر اخشى عليكم، ولكن اخشى ان تفتح عليكم الدنيا. نعم فتنافسوها كما تنافسها الذين من قبلكم فتهلكوا. نعم جزاكم الله خيرا وعزكم ان شاء الله. اخي البث لكم اللاقط، تبدأون الندوة ان شاء الله، ويعني استودعكم ربي وانا معكم على السماع ان شاء الله، يعني اسمع الندوة، وان شاء الله يكون القوائم الدعوة فيها ناس كثيرون، ان يكون هناك اناس